أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بينا أن هذا الفصل مشتمل على ثلاثة مطالب. المطلب الأول فتوى العلماء من أنه لا مجال للتمسك بأصالة العموم بل بسائر الأصول اللفظية إلا بعد الفحص عن المخصص، فلا يمكن للفقيه بمجرد أن يعثر على عموم أن يتمسك بذلك العموم، بل لا بد له أولا من الفحص والبحث، فإن لم يعثر على مخصص حينئذ له أن يفتي على وفق العام. هذه الفتوى ما هو المستند لها؟ وجوب الفحص، وجوب الفحص أو وجوب تعلم التعرف على المخصصات، ما هو المستند لها؟ قلنا أنه ذكر في هذا الكتاب أربع مستندات. المستند الأول البحث حتى يكون موجب لتحصيل الظن الشخصي، لأن الحجية تدور مدار الظن الشخصي، هذا المستند الأول. المستند الثاني البحث لأجل تحصيل الظن المطلق، لأن الحجة هو شنو؟ الظن المطلق. المستند الثالث البحث لأجل أن نخرج العام، هذا العام أن نخرجه من أطراف العلم الإجمالي، لأنه ما دام هو في دائرة أطراف العلم الإجمالي لا مجال للعمل به، إذ إنما يجوز العمل بأصالة العموم بعد إخراجه من أطراف العلم الإجمالي. مصنف هذه الوجوه الثلاثة لم يرتضيها، قال أولا أنا رأيي أن الحجية مو للظن الشخصي وإنما للظن النوعي، وأنا لا أقول أن الحجية للظن المطلق وإنما الحجية للظن الخاص، وأنا أقول بوجوب الفحص حتى وإن خرج هذا العام من أطراف العلم الإجمالي. أساسا بحثنا مبني، يعني نتكلم على رأي، على رأي من يرى أن الحجية للظن النوعي لا للظن الشخصي، الحجية للظن الخاص لا للظن المطلق، لزوم الفحص حتى وإن كانت هذا العام قد خرج عن أصالة عن أطراف العلم الإجمالي. طب إذن ما هو الوجه شيخنا؟ قال الوجه أساسا إحنا نسأل من الذي أفتى بأن أصالة العموم حجة؟ العقلاء، السيرة العقلائية، مدرك حجية أصالة الظهور من هم؟ العقلاء. العقلاء الذين هم قالوا لنا بأن أصالة العموم حجة، نوجه إليهم السؤال: يا أيها العقلاء، أنكم قلتم بأصالة حجية أصالة العموم، هل أصالة العموم حجة حتى بالنسبة إلى شخص كان من شأنه عندما يتحدث أن لا يتحدث بكلام متصل بل يتحدث بكلام منفصل، وأن مراد الجدي لا يأتي به دفعة واحدة وإنما يأتي به على سبيل التدريج؟ العقلاء سيجيبون يقولون إحنا إذا قلنا بأصالة العموم حجة، إذا كان الشخص من شأنه أن يتكلم كل مطلوبة بمجلس واحد، نقول أنه في ذلك المجلس نفتي بأن أصالة العموم حجة، ولا حاجة للبحث والفحص عن المخصص بعد ما وراء ذلك المجلس. أما بالنسبة لشخص عودنا أن يتكلم على سبيل الحلقات، مجرد أن يتكلم في الحلقة الأولى ما نقدر أن نقول أن ما قاله في الحلقة الأولى حجة، لأنه راح يتذرع يقول انطوني مهلة. الآن لو واحد يطلع برنامج تلفزيوني يقول أنا عندي سلسلة أبحاث تستغرق مثلا 10 أيام، وفي اليوم الأول أبين فد مطلب، إحنا عندنا تحفظ اتجاه هذا المطلب، هل من الممكن أن نشكل عليه؟ وإذا أشكلنا عليه بماذا يجيبنا؟ يقول على كيفكم، لا مجال للأخذ بظهور كلامي في خصوص المجلس الأول، بل لا بد من الاستماع إلى سلسلة الأبحاث بأكملها حينئذ لك الحكم والأخذ بظهور كلامه. أما بمجرد أنه المحفل الأول والمجلس الأول أنا تكلمت بكلام، وبعد ذلك راح أوضح. مثلا أجي أقول أنه لا عصمة لأصحاب رسول الله، في المجلس التاسع أقول إلا الأئمة المعصومين لورود أدلة على. إذن ما ممكن الأخذ بحجية الظواهر التي منها أصالة العموم عند متكلم قد توعد مسبقا بأنه لا يبين مراده في محفل واحد، وإنما يبينه في محفل في سلسلة حلقات. هذا ما أفاده المرحوم الشيخ. وبالتالي لنا أن نقول سؤال، نعيد السؤال، هل يجب الفحص على المخصص إذا واجهنا عموم؟ الجواب إذا كان المتكلم من قبيل الشارع المقدس الذي هو عودنا أن يتكلم على نحو سلسلة حلقات، لا يمكن بمجرد أن نقف على العموم أن نقول أنه حجة، لأنه ظهوره ليس بحجة إلا بعد الانتظار انتهاء السلسلة والبحث عن المنظومة الفقهية كاملة. ولازم لما أشوف عموم قرآني ما أقدر أن أقول هذا الظهور القرآني، ظهور هذا العموم القرآني حجة، ما لم أرجع إلى الروايات وأرجع إلى الكتب الأربعة وأفحص هل هذا العموم مخصص. إذا فحثت وما لقيت مخصص حينئذ يكون ذلك العام حجة، أما ابتداء قبل الفحص فليس بحجة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هذا المطلب قلنا البحث يشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول مستند الفتوى، المطلب الثاني إيش قد نبحث، إيش قد نبحث، يوم يومين شلون نبحث، كتاب واحد كتابين نسافر إلى الهند أو نكتفي في العراق وفي النجف، إيش قد نبحث؟ مو قلتم أصالة العموم إنما تكون حجة بلحاظ الشارع المقدس بعد الفحص، مو شي قلتم؟ إيش قد نبحث؟ مرحوم الشيخ يقول الجواب عن هذا السؤال مرتبط بالسؤال الأول. أنت بالسؤال الأول كان مدركك للزوم الفحص ما هو؟ ذلك المستند هو الذي يحدد مساحة البحث. أنت بلحاظ السؤال الأول شنو كان مستندك؟ اتفقت الأقوال الأربعة على وجوب الفحص، لكن مستند القول الأول كان تعويلا على الظن الشخصي، المستند الثاني تعويلا على الظن المطلق، المستند الثالث طرد أصالة العموم من أطراف العلم إجمالي، المستند الرابع أنه إلى أنه يصيبنا يأس بعدم وجود معرضية المخصص. أي منهم؟ يقول إذا كنت من أصحاب الظن الشخصي تقول لا بد أن نبحث إلى أن نظفر بالظن الشخصي، لأن الحجية وين تدور؟ مدار الظن الشخصي، فلا بد من البحث إلى حد يورث لنا الظن الشخصي. هذا مستند القول الأول. فإذا صاحب القول الأول يقول مساحة البحث ومدى البحث يكون إلى أن نظفر بالظن الشخصي. أما مستند القول الثاني الذي جعل العبرة في الحجية ماذا؟ الظن المطلق، لابد أن يبحث إلى أن يظفر بالظن المطلق. وبعبارة أخرى الكل لابد أن يبحث إلى ما هو موضوع الحجية، وحيث أن القول الأول كان يرى موضوع الحجية الظن الشخصي فلا بد أن يبحث إلى شاطئ الظن الشخصي. القول الثاني حيث رأى أن موضوع الحجية هو الظن المطلق لا بد أن يبحث إلى أن يصل إلى شاطئ الظن المطلق. القول الثالث كان مستند حجية أصالة الظهور شنو؟ أن يكون خارجا عن أطراف العلم الإجمالي، إذا لا بد أن يبحث إلى حد أن يطرد هذا العموم من أطراف العلم الإجمالي. وأما أنا حيث أن مستند أصالة العموم عندي أنه لا بد من البحث إلى أن يقول العقلاء انتهت سلسلة الحلقات العشر انتهت، فلا بد أن نبحث إلى العشر الحلقات العشر، فيكون حينئذ الذي يعبر عنه بالمصطلح العلمي اليأس عن وجود المخصص. أو يعبر عنه بتعبير آخر أننا لابد أن نبحث عن المخصص إلى الحد يأتي عن وجود المخصص، أي الإطمئنان بعدم وجود المخصص. اليأس والإطمئنان هنا بمفاد واحد، ولا مجال لأن نقول أن نبحث إلى حد الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما لا مجال لأن نقول لابد من البحث إلى الوصول إلى العلم، وذلك لأنه تكليف بما لا يطاق، لأنه العلم بل يلزم العسر والحرج، بل يلزم انسداد باب الفقه، لأنه كل ما تبحث من الممكن أن أكو كتاب فيه المخصص موجود في نقطة من نقاط العالم، إلا اللهم بصير بناء واحد يتجوز في كل العالم. إذن العقلاء الذين قالوا لا بد من البحث يقولون ابحث إلى أن تحصل يحصل عندك الاطمئنان بعدم وجود المخصص. هذه فتوى الشيخ هاهنا، فتوى الشيخ هاهنا. إذن على القول الأول لا بد أن نركب مركب وسفينة الظن الشخصي، على القول الثاني لا بد أن نركب مركب الظن المطلق، على القول الثالث لا بد أن نركب مركب الطرد من أطراف العلم الإجمالي، وعلى القول الرابع لا بد من أن نركب مركب إلى أن نصير إلى حالة اليأس والإطمئنان بعدم المخصص. هذه النقطة الثانية. ولاحظت أن المرحوم الشيخ طريقة منهجية علمية يحاول في تفاصيل المسألة، يقول أن تفاصيل المسألة الإفتاء بها يعود إلى بيان مستند أصل المسألة. يعني مثلا أضرب لكم مثال، مثلا إحنا عندنا هل يجب التقليد أم لا يجب التقليد، وعندنا سؤال ثاني هل لابد أن نقلد الأعلم أم لا، سؤالان. السؤال الثاني الإجابة عنه متأثرة تمام التأثر بمستند الجواب الأول، لأن السؤال الثاني إذا قيس بالنسبة للسؤال الأول فهو بمثابة الفرع إلى ذلك السؤال، فلا بد أن يستل الفروع من المستند الأصلي. هنا الشيخ طبق هذه الفكرة، قال السؤال الثاني هو سؤال فرعي مستند من السؤال الأول، فما ذكر كجواب ومستند ومنهج للسؤال الأول هو الذي يوضح لنا الإجابة عن السؤال الثاني، ولذا ربط الجواب عن السؤال الثاني ربطه بماذا؟ بالمنهج المعرفي للجواب عن السؤال الأول. جيد، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، احنا عندنا كنا في منظومتنا الفقهية عندنا ظاهرة الفحص حاضرة في مواطن متعددة، ظاهرة الفحص حاضرة، يعني مو بس ظاهرة الفحص طرقت أبواب الأصول اللفظية، إذ نرى أن علماءنا يقولون أصالة الأصول اللفظية إنما تكون حجة بعد الفحص، هكذا قالوا الأصول اللفظية إنما تكون حجة وقت بعد الفحص، كذلك قالوا الأصول العملية كأصالة البراءة والاستصحاب والتخيير، سالاحتياط أكو كلام لذكره، أن هذه الأصول الثلاثة إنما تكون حجة وقت بعد الفحص. إذن مصطلح الفحص دخل في المنظومة الأصولية في موطنين، دخل في الموطن اللفظي في الأصول اللفظية، ودخل ثانيا في موطن الأصول العملية. وكما أفتى العلماء في باب الأصول اللفظية أن الأصول اللفظية إنما تكون حجة بعد الفحص لا قبل الفحص، كذلك قالوا الأصول العملية إنما تكون حجة بعد الفحص لا قبل الفحص. جيد، هذا شنو اتضح؟ أن ظاهرة الفحص مست المنظومة الأصولية في موطنين، في الأصل اللفظي وفي الأصل العملي. السؤال منا فوق، هل هما على حد سواء أم أن ظاهرة الفحص في الأصول اللفظية بنحو وفي الأصول العملية بنحو آخر؟ بعدما مست، يريد يقول كون أنه الفحص حاضر في كلا الوعائين هل يعني المساواة أم يمكن فرض المغايرة؟ الشيخ يجاوب بوجود المغايرة، وأن الفحص في الأصول اللفظية غير الفحص في باب الأصول العملية. شنو وجه الغيرية؟ أين الغيرية؟ يقول في الأصول اللفظية الفحص يدخل في دائرة المانع، يدخل في يا دائرة دائرة المانع، يعني أصل المقتضي تام، وإنما البحث مثل إيش؟ واحد افترض 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 الآن النار معلوقة، فيبحث أنه أكو شباش مفتوح لو ما أكو شباش مفتوح. البحث عن النوافذ شو نسميه؟ بحث عن مانع البقاء الحرارة، وإلا أصل مصدر الحرارة وهو النار موجود لو مو موجود؟ طب موجود. فالبحث عن النوافذ شو نصطلح عليه بالمصطلح العلمي؟ البحث عن سد المانع بعدما كان المقتضي للحرارة ماذا؟ حاضر وموجود. إذا النار هي مقتضي الحرارة، هذا بحث عن النوافذ. بينما لو واحد صار بنائي يبحث عن الكبريت، هذا شو نسميه؟ نسميه بحث عن النوافذ، بحث عن الموانع، لو بحث عن المقتضي. يريد يقول باب الأصول اللفظية بحث عن النوافذ، باب الأصول العملية بحث عن الكبريت، هذا يقوله الرجال شيء يقول. فهما ليس على حد سواء، ما تنبحث، لكن حريم ذلك البحث يختلف عن حريم هذا البحث. الأول حريم عن البحث عن المانع، سد المانع، وإلا المقتضي موجود. أما في الثاني البحث عن أصل المقتضي، البحث عن نفس عود الكبريت وهو أصل المقتضي للحرارة، مو البحث عن الموانع. جيد، هذا طبعا حكي عام. الآن أبدأ أطبقه. يقول في باب اسمع لي، في باب الأصول اللفظية المقتضي للحجية الظهور، المانع المخصص، المقتضي لحجية العموم أصالة الظهور، أصالة العموم، وإنما هذا الأصل الذي فيه اقتضاء الانتشار المانع، شنو مانعه؟ ألا يكون له مخصصا. فإحنا لما يجيك دليل مثل إيش؟ أحل الله البيع، مقتضي السعة والعمومية والانتشار موجود لو ما موجود؟ موجود. إذا ليش تبحث؟ إذا ليش تبحث؟ أبحث على أن هذا العموم أكو له مانع أو ليس له مانع. في أصالة العموم المقتضي للحجية وهو الظهور، ظهور العام لفظ كل موجود، إنما نبحث أن هذا الظهور وهو لفظ كل مستقر أم أنه خدش بوجود مخصص له. فيكون الحديث عن البحث عن المخصص بحثا عن من؟ عن المانع، وليس بحثا عن المقتضي. وإلا مقتضي حجية شنو قلنا؟ كلمة كل، كلمة كل هي ظاهرة فيما في الحجية. والحديث عن البحث بحث عن أن كل تلمت أم لم تتلم بعدما كان، بعدما كانت كلمة كل لها اقتضاء العمومية والسعة. هذا وين نتكلم؟ في الأصول اللفظية. لذا عبرنا هذا التعبير إن المقتضي في باب الأصول اللفظية هو أصالة العموم وهو حاضر، إلا أن دعوى الفحص لأجل سد باب المانع، لأجل سد باب المانع. جيد، هذا وين قلنا؟ في الأصول اللفظية. أما في الأصول العملية، الأصول العملية يعني براءة، يقول البراءة سواء كانت براءة عقلية أم كانت براءة شرعية. براءة عقلية يعني شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. براءة شرعية يعني شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. جيد. يقول أساسا قبل الفحص الدعوة على الاشتغال دفع الضرر المحتمل، قبل الفحص أساسا أنت مخاطب يا خطاب دفع الضرر المحتمل، يعني ماكو اقتضاء للبراءة. بالفحص يتأمن شنو؟ اقتضاء البراءة. فاقتضاء البراءة ايش وقت يتأمن؟ بعد الفحص. اما قبل الفحص ماكو اقتضاء، احنا مو اقتضاء، احنا مرة واحد يقول لا انت محكوم بماذا؟ بالبراءة ما لم يرد على ذلك دليل اجتهادي. مو هيك، مو هيك. شنو؟ يعني اول ما تدخل في حريم الشريعة اي خطاب يوجه اليك؟ قانون دفع الضرر المحتمل. بعد ما تبحث ينهض دليل رفع عن أمة أو دفع الضرر المحتمل. فقانون دفع الضرر عفوا يرد بعد ذلك قانون قبح العقاب بلا بيان. إذا قانون قبح العقاب بلا بيان إيش وقت يرد؟ بعد الفحص. إذا البراءة إيش وقت تنهض؟ بعد الفحص. إذا الفحص عامل لتحقق مقتضي البراءة، وإلا ما عندنا مقتضي للبراءة قبل الفحص. ما عندنا مقتضي، يكون حال حال علبة الكبريت، الجو بارد، نحن ولولا النار أصلا ماكو حرارة، برودة. ما قبل عود الكبريت شكو برودة، ماكو مقتضي للحرارة. أساسا مقتضي للحرارة شو قلت يتأمن؟ بعود الكبريت والنار. فلا بد أن نفحص عن العود، عود الكبريت وتحقيق النار حتى نحقق مقتضي الحرارة، وإلا قبل عود الكبريت قبل اشتعال النار اقتضاء للحرارة ماكو في الغرفة. هذا وين؟ لذا قلنا التفت للمنظومة شلون؟ أبين لك يا المنظومة، هذا دفع الضرر المحتمل يقتضي الاشتغال، الفحص يحقق اقتضاء البراءة. فإذا الفحص محقق للاقتضاء، محقق للاقتضاء. جيد، هذا بلحاظ البراءة العقلية لأنه مأخوذ فيها قبح العقاب بلا بيان، فلا بد من بحث عن البيان. فعند عدم البيان، عند البحث وعدم البيان يأتيك قانون قبح العقاب بلا بيان. فمتى ينهض قانون قبح العقاب بلا بيان؟ عند البحث وعدم البيان، عند البحث وعدم البيان ينهض قانون قبح العقاب بلا بيان. فولادة قانون قبح العقاب بلا بيان شو وقت يتولد؟ عند البحث وعدم البيان يتولد هذا القانون. هذا بلحاظ البراءة العقلية. بلحاظ البراءة الشرعية شلون؟ طبعا البراءة الشرعية ظاهرها الأول رفع عن أمة ما لا يعلمون، له إطلاق يعم قبل الفحص وبعد الفحص. يعني المحطة الأولى هو البراءة، يعني نحن والإطلاق، نحن والإطلاق، نحن والإطلاق. نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى من على عباده بالبراءة قبل الفحص وبعد الفحص، لأنه ما قال رفع عن أمة ما لا يعلمون بعد الفحص، وإنما قال رفع عن أمة ما لا يعلمون. يعني هذا أقرب إلى يا أجواء، هم إلى أجواء المانعية مو إلى أجواء الاقتضائية. شلون الشيخ يحاول يجعل هذا أيضا في دائرة أجواء الاقتضاء لا في أجواء المانعية؟ شلون يجعله؟ يقول هذا رفع عن أمة ما لا يعلمون مخصص بمخصص ارتكازي، والمخصص الارتكازي يكون كالمخصص المتصل، وبالتالي أصل الخطاب شنو يصير؟ واقع الخطاب شنو؟ بارتكاز عقلي شنو واقع الخطاب؟ مفاد رفع عن أمة ما لا يعلمون أي رفع عن أمة ما لا يعلمون بعد الفحص. هاي من جبناها بعد الفحص؟ لقرينة الارتكاز. والذي يكون ثالما للإطلاق، وبعبارة الأولى أخرى الإطلاق كان بدويا جدا إطلاقا من دون النظر إلى الارتكاز. طبعا الارتكاز دائما يصاحب النص، مو الارتكاز يأتي بعد النص. فواقع رفع عن أمة ما لا يعلمون ليس فيه إطلاق، وإنما واقع رفع عن أمة ما لا يعلمون، شنو واقعه؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون بعد الفحص. فإذا هتك فالفحص دوره هو الذي يولد رفع عن أمة ما لا يعلمون. فالبراءة وليدة الفحص، وقبل الفحص لا براءة. فأيضا يصير حديث في ماذا؟ في الاقتضاء. ثم يقول فتأمل. شنو وجه التأمل؟ إلى هنا خوش ميزة، إلى هنا خوش ميزة. الأصول اللفظية الفحص في دائرة المانع، سد المانع، بينما البحث في الأصول العملية لأجل ماذا؟ تحصيل المقتضي للحجية. طب هذا افتهمناه. شنو فتأمل؟ من الممكن في الأصول اللفظية أيضا نقول بأن الأصول اللفظية هم في دائرة شنو؟ دائرة الاقتضاء، لا في دائرة سد المانع، بأن هكذا نقول. من مدرك حجية الظهور؟ العقلاء. نسأل العقلاء: يا أيها العقلاء، قبل الفحص هذا العموم حجة لو لا؟ ولو على صعيد الاقتضاء. يقولون ليس بحجة. العقلاء شي يقولون؟ يقول مو عبالك أنه بس قلت أكرم كل عالم، هذا ليس موضوع الحجية. موضوع الحجية شنو؟ بعد الفحص. وقبل الفحص أصلا ماشي ما عندك حجة. كل حجة، كل ليست حجة في العموم قبل الفحص، وإنما كل حجة في العموم إيش بقيت؟ بعد الفحص. فيكون الفحص هو الذي يكون مولدا للحجية. فليكون حينئذ وفق تأمل تأمله شي يكون النتيجة في كل من الأصول العملية والأصول اللفظية الفحص سبب الاقتضاء للحجية، لا أن أحدهما دور دور المانع والآخر دور دور المقتضي. هذا ما قاله. خلنا أطبق لك هذا البيان.
طبقنا شيء أصلا؟ طبقنا شيء حسين؟ طبقنا؟
طب أنا فصل، أرجوك التفت للنقاط الثلاثة، راح أعيد النقاط الثلاثة بالفصل. سؤال الأول تحت عنوان مستند فتوى وجوب الفحص، هذا السؤال الأول. وقلنا سيذكر المصنف أربعة مستندات ويرفض ثلاثا ويرتضي واحدة. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف، وربما نفي الخلاف على عدم الجواز، يعني الفتوى قائمة على أنه لا بد من الفحص ولا يجوز العمل بالأصول اللفظية إلا بعد الفحص. فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، يعني لا خلاف في عدم جواز العمل بالعام إلا بعد الفحص. بل مو بس أنه نفي الخلاف، بل الدعية الإجماع، بل الدعية الإجماع على عدم العمل بالأصول اللفظية إلا بعد الفحص. والذي ينبغي أن يكون محل، يعني إذن الفتوى محل وفاق، إذن ليش الجهة الأولى منعقدة؟ مو الجهة الأولى منعقدة لبيان ما هو الرأي، وإنما الجهة الأولى منعقدة ما هو مستند الفتوى. مرة نسأل ما هو رأيك، مرة أنا رأيك عرفه، وإنما أطالبك بماذا؟ بمدرك هذا الرأي. شوف العبارة، يقول والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام الأول هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب، اسمع لي، راح يضرب الآن المدارس. يقول احنا محل كلام اذا نتكلم على يا مبنى على انه الظن حجة، يا الظن النوعي، لا الظن الشخصي، خلافا للقمي، اننا نتكلم في يعني حسب فرضنا، اننا نتكلم حسب فرضنا ان موضوع الحجية هو الظن الخاص لا الظن المطلق. أن موضوع الحجية عندنا أن أصالة العموم حجة حتى بعد خروجها من أطراف العلم الإجمالي. كلامنا على هذا الرأي الذي تتكلم بعد الفراغ عن اعتبارها، يعني اعتبار أصالة العموم بالخصوص في الجملة من باب بالخصوص في الجملة، يعني شنو؟ أي من باب الظن الخاص واحد، لا من باب الظن المطلق، من باب الظن الخاص اعتبارها بالخصوص، بالخصوص يعني شنو؟ ظن خاص لا ظن مطلق. ومن باب الظن النوعي لا الظن الشخصي. ومن باب هاي ثلاثة الأبواب الثلاثة ترى بين الأقوال. إذن بعد الفراغ عن اعتبار أصالة العموم من باب الظن الخاص في الجملة، يعني شنو؟ هسه بقطع النظر عن كون للمشافهين لغير المشافهين، بالتالي مدرك حجية أصالة العموم شنو؟ أنها حجة من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي. وبعد وأن أصالة العموم حجة من باب أنها ظنا خاصا ظنا مطلقا لا ظنا انسداديا، ومن باب الظن النوعي للمشافة وغيره. وبعد ثالثا ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، يعني ولم يكن من أطراف ما علم تخصيص إجمالا، يعني حديثنا بعدما خرج عن أطراف العلم الإجمالي، حديثنا أن أصالة العموم لا بد من الفحص عن المخصص بها وإن كانت خارجة عن أطراف العلم الإجمالي وإن لم يكن من أطراف ما علم تخصيص إجمالا. وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم الجواز على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس. فالتحقيق عدم جواز التمسك بأصالة العموم قبل الفحص، لكن شو وقت بتفصيل. فالتحقيق عدم جواز التمسك بأصالة العموم قبل الفحص فيما إذا كان العام في معرض التخصيص، يعني شنو في معرض التخصيص؟ يعني كان المتكلم من شأنه أن يذكر مراداته لا في محفل واحد وإنما في محافل متعددة، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة. إذ أن الشارع طريقته عندما يتحدث على نحو سلسلة حلقات، مو يتكلم محاضرة منبرية بخلاف المنبري. المنبري يبين مقصوده في منبر واحد، أما الباحث الذي يبحث بحث عقائدي مثلا يبحثه في ضمن سلسلة أبحاث، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة. وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار، يقول نقطع بأن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بخبر بأصالة العموم بعد الفحص، لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل بالعام قبل الفحص، بل لا بد من الفحص حتى يجوز العمل، لا أقل. إذا ما نقطع بأن السيرة العقلائية هكذا، لا أقل أن الشك والشك في الحجية يساوق عدم الحجية، ولا أقل من الشك كيف لا نشك، كيف لا نشك والحال وقد ادعي الإجماع كما تقدم قبل قليل على عدم جواز العمل قبل الفحص، فضلا عن نفي الخلاف على ما تقدم منا وهو كاف في عدم الجواز. يا هو يعني الشك في الحجية كاف في عدم الجواز، الشك في حجية العام قبل الفحص. وأما هذا بالنسبة إلى مثل الشارع المقدس الذي بحثه يكون على طريق سلسلة محاضرات، وأما إذا ما كان ذوق الشارع على نحو ذكر سلسلة محاضرات، وأما إذا لم يكن العام كذلك، يعني لم يكن كذلك في معرض التخصيص كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل العرف والمحاورات. اليوم أهل بغداد لما يخاطبون أهل النجف ما يخاطبون مراداتهم في رسائل متعددة، وإنما هي رسالة واحدة تبين كل مرادة ومقصودة. فلا شبهة في أن السيرة على العمل بالعام بلا فحص عن مخصص، السيرة قائمة على العمل بالعام بلا حاجة إلى الفحص عن مخصص. هذا المطلب الأول انتهينا منه، شرع في المطلب الثاني، شروع في المطلب الثاني، مدى البحث، مقدار البحث، مساحة البحث، إن هذا سؤال فرعي مرتبط بالسؤال الأول. وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به أو حصول الظن بما هو التكذيب أو غير ذلك، كما أن مقدارها اللازم على سائر الوجود رعاية تلك الوجوه لا رعاية الوجه الذي نحن قلناه، فتختلف مقداره بحسب تلك الوجوه كما لا يختار، فتختلف مقدار الفحص بحسب تلك الوجوه كما لا يختار. جيد، الآن ينبه إلى مطلب، يقول إحنا قلنا بلزوم الفحص فيما لو كان المخصص المتصور في المقام مخصصا منفصلا، وأما إذا كان مخصصا متصلا، لكن نقول هذا وإن ذكر مثل إيش الآن ذوق الشخص أن يتكلم في محفل واحد، بس ما أدري هو لما قال أكرم العالم ما أدري نسى أن يقول إلا الفساق، ما أدري قال في مجلس واحد بلحاظ المخصص المتصل، ما أدري نسى لو ما نسى، هل يحتاج أن أنبهه وأفحص أقول له أنت نسيت لو ما نسيت؟ يقول له حديث الفحص إنما يأتي في المنفصل، وأما في المتصل فلا مجال لدعوى الفحص، بل كل ما تسمعه من المتكلم تأخذ به، ولا حاجة للتوقف والتأني، ولا حاجة للفحص، ولا حاجة للسؤال. أقول له مولانا أنت لما قلت أكرم كل عالم أخاف نسيت تقول إلا الفساق، ماكو حاجة إلى الفحص. أخاف غفلت تقول إلا الفساق، ماكو حاجة. أخاف أنا عندما أتكلم كنت غافل، ماكو حاجة. أصالة العموم عندما يكون مظنة المخصص المتصل لا حاجة إلى الفحص، فحديث لزوم الفحص الفتوى الذي كانت تقول بلزوم الفحص إنما تأتي بلحاظ المخصص المنفصل دون المخصص المتصل. ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولكن لم أسمعه ولم يصل، بل حال المخصص المتصل حال احتمال القرينة. إذا واحد قال لك رأيت أسد يقول ها خل أفحص، مقصود أنه في الحمام أو في الغابة، إذا احتمال أكو قرينة يقول معكو. وإذا واحد صار بناء يسأل الناس العقلاء يوبخونه يقول إيش فيه، مدى أقول لك رأيت أسد بعشين فحمل على الحقيقة، ولو كنت أريد المجاز لذكرت القرينة، وعند عدم ذكر القرينة لا قرينة ولا حاجة إلى الفحص عن القرينة المتصلة. شوف العبارة، هذا تنظير، بل حال المتصل حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلمات علمائنا على عدم الفحص والاعتناء بالقرينة المجازية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هو راح يفسرها، لا حاجة إلى الفحص عن القرينة المتصلة ولو قبل الفحص، بل هي حجة ولو قبل الفحص كما لا يخفى. إيقاظ، إيقاظ شنو؟ ظاهرة الفحص في الأصول العملية وفي الأصول اللفظية. إيقاظ لا يضرب عليك الفرق بين الفحص وهنا يعني في الأصول اللفظية وبين البحث والفحص في الأصول العملية، حيث إنه ها هنا البحث على الفحص هنا شنو بمعنى المانع، حيث إنه ها هنا عما يزاحم الحجية، فمقتضى الحجية تام والفحص سد نوافذ المانع، الفحص سد نوافذ المانع، بخلافه في باب الأصول العملية فإنه بدون الفحص لا اقتضاء للحجية ضرورة. الآن راح يبين ليش البراءة قبل الفحص لا اقتضاء للبراءة قبل الفحص لا براءة بلحاظ البراءة العقلية، وهكذا بلحاظ البراءة الشرعية. أما البراءة العقلية ضرورة أن العقل بدون الفحص يستحق لخطاب دفع الضرر المحتمل، يستحق باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدون الفحص بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان، بل يكون من دون فحص مخاطب بدليل دفع الضرر المحتمل. هذا بلحاظ البراءة العقلية. اجينا الى البراءة النقلية. البراءة النقلية قلت وإن كان لها إطلاق، وأنه البراءة النقلية حجة قبل الفحص وبعد الفحص، لكن الارتكاز خصصها، وصار مفاد الدليل رفع عن أمة ما لا يعلمون بعد الفحص، مو رفع عن أمة ما لا يعلمون حتى ولو قبل الفحص. والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، يعني دليل البراءة رفع عن أمة شان مطلقا يعم قبل الفحص وبعد الفحص، إلا أن الإجماع، أنا بدل الإجماع عبرت الارتكاز، إلا أن الإجماع يعني الإجماع العملي يعني الارتكاز، إلا أن الإجماع بقسميه المنقول وغير المنقول، أو الإجماع العملي والإجماع القولي بقسميه القولي والعملي، إلا أن الإجماع بقسميه على تقييد هذا الإطلاق بالفحص، فيقال رفع عن أمة ما لا يعلمون بعد الفحص، وأما قبل الفحص لم يرفع عن أمة ما لا يعلم، يعني لا براءة نقلية. فافهم ربما يقال حتى الأصول اللفظية البحث أيضا داخل في سياق تأمين المقتضي، لا داخل في سياق رفع المانع، والحمد لله رب العالمين.